بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسائل يسأل على مدينة سر من رأى، قال: وكانت تدعى سامراء، هل هي مركبة تركيبا مزجيا؟ أصلها تركيب إسنادي، أصلها تركيب إسنادي. وهي عاصمة عباسية بعد بغداد، فتقع على ضفة نهر دجلة، فأصلها تركيب إسنادي. ثم بعد ذلك كأنه حصل شيء من نحت أو ما يشبهه، صارت كلمة واحدة سامراء، والإعراب على آخرها، فليس من التركيب المزجي فيما يظهر، لأن التركيب المزجي لا يقع فيه حذف، وهنا حصل فيه شيء من حذف وتغيير نوعا ما، فيظهر والله أعلم أنها صارت يعني شبه يعني نحت، والله أعلم. فمثلا امرؤ القيس إذا نسب إليه ينسب إليه منحوتا فيقال المرقسي، عبد شمس العبشمي، هذا في باب ماذا؟ في باب النحت. تبقى بعض الأحرف وتذهب بعض الأحرف، والنحت باب معروف في اللغة، وإن كان كثير منه يأتي على وزن فعلل مثل عبشم ومرقس وتيمل ونحو ذلك مما جاء النحت عليه، لكن سامراء يظهر والله أعلم أنه دخلها شبه نحت، والله أعلم، وتحتاج إلى مراجعة أوسع. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب الإشارة. قال ابن هشام: ثم الإشارة، وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وتي وته، وتاء للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة، مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى. وفي الجمع في لغة من مده إلا في المثنى مطلقة، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته ها التنبيه. قال في الشرح: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة، وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوعة بالذال وهي ذي وذه، بالإشباع، وذه بالكسر بدون إشباع، وذه بالإسكان، وذات بالضم وهي أغربها، ذات بالضم وهي أغربها. نعم أغربها، لأن الأكثر في ذات أن لا تكون في باب اسم الإشارة وإنما تكون بمعنى صاحبه. قال المصنف في الحواشي التسهيلية: الإشارة ذا، ذات الإشارة ذا، والتاء للتأنيث، وهي التاء في امرأة ونحوه مما فيه تاء الفرق وليس بصفة، يعني التاء التي في ذات هي تاء الفرق بين المذكر والمؤنث، المذكر يقال فيه ذا والمؤنث ذات، كما أن المذكر يقال فيه مثلا المذكر يقال قائم، والمذكرة قائمة قائمة، فرقوا بين المذكر والمؤنث بالتاء، فهذه التاء للفرق بين ذا التي للمذكر وذات التي للمؤنث. نعم، ولعل غرابتها من حيث الاستعمال. نعم، أو من حيث كذلك أن الأكثر فيها أن تكون بمعنى صاحبه. قال شيخنا أبو بلال: وقوله وهي أغربها أفعل التفضيل هنا ليس على معناه من الدلالة على المشاركة والزيادة، إذ من جملة الألفاظ ذي ولا غرابة فيها، فهو لمجرد الدلالة على الغرابة معناه قوله وهي أغربها أي وهي غريبة. طيب، وعلى كل شيء، على كل حال، يظهر والله أعلم أنه قصد بالغرابة ما ذكره بعد، لأنه قال: وإنما المشهور استعمال ذات، استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي. حكى الفراء: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ والكرامة ذات، ذات بمعنى ماذا؟ التي، اسم الموصول بمعنى الذي، التي. قال: والكرامة، والكرامة ذات أكرمكم الله به، أي التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاثة استعمالات. ما هي الثلاثة الاستعمالات في ذات؟ ذات بمعنى ماذا؟ صاحبة، وهي أشهرها: ذات منصب، ذات جمال، وذات اسم الموصول بمعنى التي. بالفضل ذو فضلكم الله به، أي الذي فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، أي أكرمكم الله، التي أكرمكم الله بها. هذا في لغة طي، في لغة طي. والاستعمال الثالث: ذات اسم إشارة بمعنى، بمعنى تقول ذات بمعنى ماذا؟ هذه، أو بمعنى ذي، اسم إشارة بمعنى هذه، بمعنى هذه. ذات المرأة، كأنك تقول هذه المرأة. هذه خمسة مبدوءة بالذال: ذه أولا، ذي، وذه، 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 وذات، خمسة من أسماء الإشارة للمؤنثة مبدوءة بالذال. وخمسة مبدوعة بالتاء وهي تي وتهي بالإشباع، وتهي بالكسر أي بدون إشباع، وته بالإسكان، وتاء تي مثل ذي، تهي مثل ذي، تهي مثل ذي بالكسر، ته مثل ذه، وتاء هي مثل ذات. نعم، إذن خمسة مبدوعة بالدال وخمسة مبدوعة بماذا؟ بالتاء. هذا في باب المؤنث، المؤنثة المفردة حين يشار إليها. وأما المذكر فلفظه هو ذا، لفظه ذا. قال شيخنا أبو بلال في عند قوله ذا تنبيه يضاف إلى ذا في الإشارة المفرد المذكر ثلاثة ألفاظ أخرى، يعني ما يصلح أن الأنثى يكون معها عشرة والرجل ما معه إلا واحد، انظر له بجواره اثنين ثلاثة. فقال وهي ذائي بهمزة مكسورة بعد الألف، وذائه بزيادة هاء مكسورة، وذاؤه ضم الهمزة والهاء. وقد جاء قول الراجز هذاؤه الدفتر خير دفتري في كف قرم ماجد مصور، شاهد هذاؤه يروى بكسر الهاء وبضمها، هذائه هذاؤه، فهو شاهد للغتين. لماذا زادت ألفاظ المؤنثة عن ألفاظ المذكر؟ قال في الحاشية إنما كثرت ألفاظ المؤنث على ألفاظ المذكر لأن أفراد المؤنث أكثر من أفراد المذكر، يعني يقول الأصل التذكير والفرع تأنيث، فزاد الفرع على الأصل، فناسب أن يدل على الأكثر بالألفاظ الكثيرة. قال وأيدت الأكثرية بما ورد في السنة من كون كل مؤمن له في الجنة مؤمنتان من نساء الدنيا، وكون أكثر أهل النار النساء، يعني هذا هو يبحثون عن مخرج شرعي أن النساء أكثر، هذا فيه نظر من جهة ماذا؟ من جهة أن هذه الزيادة الكثيرة أو أكثر أهل النار النساء وكذلك الكثرة من النساء في الجنة، قد يكون هذا باعتبار المجموع الإجمالي. طيب، وحيث الإشارة، الإشارة هذه بعضها اللغات غريبة ما يعني قلت الشواهد بها، وهي متفرعة بعضها من بعض، فمثلا ذه وذه وذه، هذه الثلاث من ماذا؟ من شيء تفرعة بعضها من بعض، وذي بدون الهاء كذلك، هي ذه لكن بدونها. طيب، أو وذات وهي غريبة. فعلى كل يعني كيف ما كان يكون هم شيء أنها لها عشرة ألفاظ للنداء حين تنادى، وقل من ينادي إلا بماذا؟ بلفظة واحدة، يا هذه، تقول هذه المرأة تشير إليها بذه، هذا أكثر ما يستخدم. وإذا كانت البعيدة يقال تي، يعني تلك. طيب، قال وخمسة مبدوعة بالتاء وهي تي تيك، تهي بالإشباع، وتهي تهي بالكسر، وته بالإسكان، وتاء تاك. قال ولتثنية المذكر ذان بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان. وقد يقال مثلا في، قد يأتي من يقول السبب في زيادة ألفاظ المؤنثة عن ألفاظ المذكر أن المذكر ما ليس محلا للتحسين ولا لكذلك أيضا التزيين. قال ذاك يا هذا واحدة واحدة تكفي. أما المؤنثة لما كانت محلا لماذا التنوع في ندائها زادت ونوعوا لها دلع يعني دلع إناث. قال وخمسة ممدوعة بالتاء. قال ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفع كقوله تعالى فذانك برهانان وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين. قال ولتثنية المذكر في أسماء الإشارة. قال بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان. ذانك اسم إشارة ذانك والكاف للخطاب هذا مثال واضح. لكن لما قال وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين هل هذا فيه شاهد أم وهم؟ ها هذا وهم بمعنى أنه توهم أن اللذين ماذا أنها اسم إشارة هذا توهم ربما ما انتبه أو أنه أراد أن يقول إنه يستعمل كاستعماله كاستعمال اسم الوصول لكن الظاهر أنه وهم. فمنهم من قال سهى هذا الأقرب. وأما الألوسي فإنه يقول إنما هو تنظير لا تمثيل يعني يستعمل كاستعماله ويكون مثله وليس المقصود أن اللذين اسم إشارة. والسهو وارد. قال ولتثنية المؤنث تاني بالألف رفعة كقوله لك جاءتني هاتان وتين بالياء جر ونصب كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي واختلفوا في ذاني وتاني وذين وتين هل هما معربان أم مبنيان على الألف في الرفع وعلى الياء في الجر والنصب. الأظهر هو الإعراب لتأثرهما بالعامل. قال ولجمع المذكر والمؤنث أولئي قال تعالى وأولئك هم المفلحون وقال تعالى هؤلاء بناتي. وبنو تميم يقولون أولى بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده معناه أشار في الأصل الذي هو متن القطر أن في أولاء أن فيها ماذا لغتين المد لغة من مده وأشار إلى أن هناك لغة لفي القصر لغة للقصر لأنه قال وقد أشرت إلى هذه اللغة أي إلى لغة ماذا إلى لغة تميم. قد يأتي شخص الآن نقرأ المقدمة مرة أخرى انظروا مثلا قال وفي الجمع نعم قال وأولئي لجمعهما يعني لجمع ماذا المذكر أولئي ولجمع المؤنث أولئي. طيب قد يأتي شخص ويقول له يا ابن هشام لماذا ما تذكر اللغة الأخرى وهي أولى وهي لغة بني تميم. قال قد أشرت إليها أشرت إلى أن هناك لغة بالقصر أولى بدل أولئي. من أين أشار إليها؟ في قوله في آخر الكلام قال وفي الجمع في لغة من مده أي أن الكاف هذه نعم قال والبعيد بالكاف في الجمع في لغة من مده لا تجتمع مع اللام. طيب قال وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده معناه أن هناك من قصر. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا. هل هناك مرتبة الوسطى؟ المصنف يرى أنهما مرتبتان. قال شيخنا أبو بلال هذا مذهب ابن مالك في شرح التسهيل والخلاصة الألفية، لأنه ذكر البعيد والقريب ولم يذكر الوسطى. والجمهور والمصنف في شرح اللمحة نعم ذكروا التوسط، فجعلوا الكاف بدون لام للمرتبة الوسطى ومع اللام للبعيد، فإذا قلت ذا للقريب وذاك للوسط وذلك للبعيد. وأما الأولون ومنهم ابن مالك والمصنف في بعض كتبه ومنها شرح القطر جعلوها مرتبتين قربا وبعدا. قال فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، وعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، أي هذا الآن يعتذر عن بعض ما قد يظن أنه خلل في المتن، أنه خلل في المتن. فإذا قال له قائل أين ذكرك لها التنبيه في متنك متن القطر، فقال وعلم، أي يعلم القارئ للمتن الذي هو الأصل أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، فلا يجتمع لام البعد مع ها التنبيه. قال وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام وهي المرتبة الوسطى عند الجمهور نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، اللام تمتنع في اسم الإشارة في باب اسم الإشارة في ثلاثة مسائل، إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذاني لك وتاني لك. ثانية الجمع في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أولئي لك، ومن قصره قال أولئك، الذي يقصر ولا يمد أولئي يجوز له اللام، أولئك جاء في لغته اللام. الثالثة مما تمتنع اللام فيه إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، تقول هذاك ولا يجوز هذلك هذلك، حتى لا يلتبس حين تقول هذلك قد يلتبس بقولهم هذا لك، أنك تريد أن تعطيه شيئا هذا لك. حتى لا يتوهم أنهما كلمتان. قال شيخنا أبو بلال فائدة يجوز الاتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شيء قريب نظرا إلى عظمة المشير أو المشار إليه، هذا في باب البلاغة، هذا في باب ماذا؟ البلاغة، أنه ينزل البعيد منزلة القريب والقريب منزلة البعيد لمعاني بلاغية نعم تذكر في باب في كتب المعاني من كتب البلاغة، بارك الله فيكم. ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب تقريبا لحصوله وحضوره، هذا أيضا البلاغة. الذين مدوا أولئي الحجازيون، والذين قصروا قيس وربيع وأسد وبنو تميم. طيب هذا ما يتعلق بدرس اسم الإشارة، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.